وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع، فلا أحد، لا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله الكون القدر، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوي في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوي في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى. فكل المعاني ثابتة لله عز وجل، معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته، أي غير مخلوقة. فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، استعاذ بكلمات الله التامات، والعياذ إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته. أما العياذ بالمخلوق فهو شرك أكبر، ولا يجوز أن تعوذ بمخلوق، فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات لأنها صفاته. يجوز الاستعاذة بصفات الله، أعوذ بعزة الله وعظمته من غضبه وعقابه ومن شر عباده، هذا جائز. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ويجوز الاستعاذة بصفات الله ويجوز الحلف بها أيضا، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه آخر آية من سورة الرحمن. تبارك، البركة معناها ثبوت النمى والزيادة والخير، ثبوت النمى والزيادة والخير. والبركة المضافة إلى الله قسمان، القسم الأول فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، البركة التي هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك يبارك، تقول بارك الله فيك. قال تعالى: تبارك الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. فهذه البركة فعل من أفعال الله، باركنا حولها أي أنزلنا البركة حول المسجد الأقصى من بلاد الشام، فهي بلاد مباركة. ومنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: تبارك يجعلها مباركة، تحل فيها البركة. وأما القسم الثاني فهو صفة من صفاته، بركة صفة من صفاته، والفعل من هذا النوع تبارك، تبارك تفاعل. فالبركة التي هي صفة من صفاته الفعل منها تبارك، فهو تبارك جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يطلق هذا الفعل إلا عليه. ما يجوز أن تقول لمخلوق تبارك، ولهذا يغلط بعض العوام يقولون تعال تبارك علينا، زرنا تبارك علينا، هذا خطأ كبير. هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما النوع الأول وهو بارك، فهذا يجوز أن يقال بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك لفلان، فلان متزوج بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك له غير تبارك، تبارك عليه، تبارك علينا، هذا حرام. أما بارك له هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. ففرق بين بارك وبين تبارك. تبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لفظة خاصة، وهي فعل ماضي لا يأتي منها فعل مضارع أبدا، فعل ماضي فقط. تبارك تكررت في القرآن: فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ودائما يأتي بعدها فعل من أفعال الله العظيمة، كإنزال القرآن، كذلك مدح الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أفعال عظيمة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة على نوعين، النوع الأول فعل من أفعال الله، والفعل منها بارك يبارك، وهذا يجوز إطلاقه على المخلوق، تقول بارك عليه بمعنى ادع له بالبركة، أو برك عليه يعني ادع له بالبركة. أما تبارك هذه صفة من صفات الله لا تطلق إلا عليه، فلا يقال تبارك علينا يا فلان، هذا الشيء تبارك، هذا حرام لا يجوز، تقول هذا الشيء تبارك لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك أي تعاظم وجل اسم ربك أي جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله اسم ربك أي كل أسماء الله سبحانه وتعالى، فهي أسماء مباركة لا تذكر على شيء إلا وتطرد عنه الشيطان وتحل فيه البركة. ولهذا تشرع التسمية لطلب البركة من الله على الطعام، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالأكل أو بالشراب فإنه يبدأ بسم الله لأجل أن يتبارك، أن يبارك الله له، لأجل أن يبارك الله له في هذا الطعام وهذا الشراب، ولأجل أن يطرد عنه الشيطان. فلو لم يسمي الإنسان شاركه فيه الشيطان ونزعت منه البركة، ففيه آفتان، عدم ذكر اسم الله على الطعام والشراب فيه آفتان، الآفة الأولى أنه تنزع منه البركة، الآفة الثانية أنه يشارك فيه الشيطان. فإذا قلت بسم الله ابتداء الطعام أو الشراب حصلت البركة وانطرد الشيطان، فاسم الله جل وعلا مبارك لا يذكر على شيء إلا نزلت فيه البركة وابتعد عنه الشيطان. فيذكر اسم الله على الذبيحة، ويذكر اسم الله على الطعام والشراب، يذكر اسم الله عند دخول البيت، يذكر اسم الله عند الخروج من البيت لطلب الرزق، يذكر اسم الله في كل مناسبة كريمة من أجل طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، فلا يذكر على شيء مع نية صالحة وحضور قلب إلا وحلت فيه البركة، وما ترك على شيء إلا حل فيه الفشل وحضره الشيطان. واسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام صفة للاسم، صفة للرب المضاف إليه، وصفة المجرور مجرور، ذي الجلال ذي مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وتنصب بالألف وترفع بالواو نيابة عن الحركات، الأسماء الخمسة معروفة أو الستة على خلاف. فذي من الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بدل الحركات، ولهذا لما جاءت مرفوعة في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو لأنه نعت للوجه، والوجه مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. فهناك ذو وصف لوجه الله وهنا ذي وصف لرب الذي هو ضمير المخاطب مضاف إليه، وذي الجلال ذي نعت لرب، ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمس. والإكرام ذي الجلال، ذي الجلال الجلال العظمة والكبرياء. والإكرام مصدر أكرم يكرم، إكراما أي الذي يكرم عباده، الإكرام أي الذي يكرم عباده وينعم عليهم، فهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. فكل ما بالعباد من نعمة فإنه من كرم، وكل من دفع عنهم من نقمة فإن ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. وقيل الإكرام أي الذي يكرمه عباده ويعظموه ويجلوه. فالإكرام هنا له معنيان، قيل معناه الذي يكرم عباده، وقيل معناه الذي يكرمه عباده، ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين في الآية والله أعلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات البركة لله التي هي صفة من صفاته، وإطلاق الفعل عليه ولا يطلق على غيره تبارك. ثانيا فيها إثبات الاسم لله عز وجل، وفيها إثبات الجلال والإكرام لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته فإنها مباركة وجليلة ومكرمة ومعظمة. نعم.
قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا حكاية عن كلام الملائكة، وما الملائكة تقول وما نتنزل إلا بأمر ربك. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تأتينا، يطلب منه الزيارة، فأنزل الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة لا تنزل، لا جبريل ولا غيره، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه له. وما نتنزل إلا بأمر رب له ما واصطبر لعبادته، إذا كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كانت الملائكة لا تنزل إلا بأمره، وكان هو رب السماوات والأرض، وكان محيطا بكل شيء علما ولا ينسى سبحانه وتعالى شيئا، وما كان ربك نسيا. إذا كان كذلك متصفا بهذه الصفات العظيمة فإنه هو المستحق للعبادة، ومن ليس كذلك فإنه لا يستحق العبادة. فاعبده هذا أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، تذلل والخضوع هذا معناها في اللغة، ولهذا يقال طريق معبد، يعني ذللته الأقدام بوطئها عليه. طريق معبد يعني مذلل مسهل مطروق، وطئته الأقدام وأذلته فلم يكن فيه مرتفعات، بل هو طريق واطي مذلل معبد، هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالعبادة كلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل، فليس كل من ذللت له تكون عابدا له، فقد تذل لجبار وتذل لظالم لكنك لا تحبه، تذل له من أجل الخوف فقط، فلا يسمى هذا عبادة. وقد تحب شخصا حبا شديدا لكنك لا تذل له، أن تحب زوجتك حبا شديدا، تحب أولادك حبا شديدا، هل هذا يسمى عبادة؟ لا، لأنه ليس معه ذل. إنما العبادة ما اجتمع فيه الأمران، غاية الذل مع غاية الحب. ويقولون العبادة لها ثلاثة أركان: الذل والحب، أربعة أركان: الذل والحب والخوف والرجاء. الذل والحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، إذا اجتمعت صارت عبادة، وإن نقصت واحدا من هذه الأربعة لم تكن عبادة. ولهذا يقول: من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي. الصوفية يقولون: نحن لا نعبده لأننا نخاف من عذابه أو نطمع في ثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه. هذه ليست عبادة، ما دام ما فيه خوف رجاء ما فيه عبادة. الله جل وعلا وصف رسله بأنهم يخافون منه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بالخوف. وكذلك الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول إنهم كانوا، يعني في زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم أكمل الخلق عبادة جمعوا بين الخوف والرجاء مع المحبة لله عز وجل. الذي يقول أنا أعبده بالمحبة فقط هذا ضال وليس عابدا لله، بل يعبد الله لمحبته ولخوفه ولرجائه. فمن عبده بالمحبة فقط فهو صوفي ضال، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي، طريقة المرجئة، ومن عبده بالخوف فقط فهو خارجي، خوارج الوعيدية والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وليس عندهم رجاء. أما من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد عرف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع مانع، فقال: العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، التي على الجوارح والتي على اللسان والتي على القلب، الظاهرة والخفية، يشملها هذا التعريف الجامع المانع. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب، كالخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة، هذه في القلوب ما يعلمها إلا الله، والحب لا يعلمها إلا الله. والظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام وتلاوة القرآن، هذه عبادة ظاهرة ترى ولا تسمع. فكل ما يحبه الله ويرضاه أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه ليس عبادة له، وإن زعم صاحبه أنه يتقرب به إلى الله كالبدع والمحدثات فإن أصحابها يزعمون أنها عبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله، لكن الله لا يرضاها ولا يحبها فهي ليست عبادة لله عز وجل، وإن زعم أصحابها أنها عبادة. ولهذا جاء في الحديث من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، وإن تكلف فيه وأتعب نفسه فيه وحسنت نيته أيضا وقصد حسن قصده التقرب إلى الله، لكن نقول ما دام إن ما شرعه الله فالله لا يرضى إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله فإن الله لا يرضاه ولا يحبه، فأرح نفسك منه، لا تكلف نفسك، ليس لك فيه أجر بل عليك الإثم، إثم المبتدع. هذه هي العبادة، فاعبده يعني أخلص له العبادة ولا تعبد غيره واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته بمعنى اثبت على عبادته واستمر عليها، لأن العبادة فيها مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يجتهد في العبادة يوم ولا يومين ولا سنة ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة ويرجع للمعاصي، يرجع لترك الواجبات إلى التقصير، هذا ما صبر. العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استمرار إلى الموت. قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ما دام انه حي فإنه مكلف بالعبادة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات واستمرار، تحمل للمشقة والمكاره التي تصيب الإنسان في العبادة، لأن العاقبة حميدة. وهناك من الضلال من يزعم أنه يعبد الله إلى أن يصل إلى حد يصير من خاصة الخاصة فتسقط عنه التكاليف، كما يقوله غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يزعمون أنهم إذا بلغوا حدا حده لهم شياطينهم أنهم تسقط عنهم التكاليف، لأنهم وصلوا بزعمهم إلى الله فليسوا بحاجة إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى عبادة، لأنهم وصلوا، يقولون وصلوا. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل، لأن الله قال لنبيه وهو أكمل الخلق عبادة لله وأعرف الخلق بالله عز وجل، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا ليس لعمل المسلم غاية ولا نهاية إلا بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أما ما دام على الحياة فإن عمله متواصل ومطلوب لا يترك منه شيئا. هذه هي العبادة الصحيحة المستمرة إلى الوفاة. أما من يعبد الله في بعض الطريق كحال بعض الصوفية وولاة الصوفية ثم يقول أنا وصلت وعرفت، يسمونه العارف بالله، ولا يحتاج يصلي ولا يصوم، إنما هذا شأن العوام اللي ما بعد وصلوا، فهذا كفر وضلال وإضلال من الشيطان لعنه الله لهؤلاء. واصطبر لعبادته، لم يقل اعبده فقط بل قال واصطبر، يعني اصبر، لا تضجر، لا تمل، لا تكسل، واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا، هل هذا استفهام معناه النفي، أي لا تعلم، لا تعلم سميا لله بمعنى مشابها لله في أسمائه وصفاته، يستحق اسمه على الحقيقة، فلا يستحق اسم الله على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فليس لله شبيه يساميه، وليس له مشابه يشابهه، وما دام كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وليس معنى الآية هل تعلم له سميا، ليس معناها كما قال بعضهم هل تعلم أحد يسمى باسمه، هذا ليس صحيحا. يسمى بأسماء الله بعض المخلوقين، يقال رؤوف رحيم عليم، بشروه بغلام عليم، بشروه بغلام حليم الملك، فيسمى باسمه بعض المخلوقين، لكن هذا لا يشابه اسم الله جل وعلا، وإن شبهه في اللفظ معنى لكن لا يشابهه في الحقيقة والكيفية. فليس المراد أنه لا أحد يتسمى باسم الله، قد يتسمى بعض الخلق بذلك ويوصف بعض الخلق بصفات الله، لكن المعنى مختلف والكيفية مختلفة. فأسماء الله وصفاته خاصة به لائقة بجلاله، وأسماء المخلوقين خاصة بهم لائقة بضعفهم وخلقهم. فالمعنى هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ومماثلا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثل اسمه على الحقيقة، لا أحد. وما دام الأمر كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وأنها دائمة إلى الممات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مداومة. وفيها نفي السمي عن الله عز وجل، أي الشبيه والمثيل. وفيها دليل على أن من عبد غير الله فقد جعله سميا لله ومثيلا لله، كما يأتي بقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن عبد غير الله فقد أشبه لله سميا، وأشبه له وأثبت له مثيلا وشبيها، حيث جعل له قسما من العبادة، فإنه قد شبهه بالله عز وجل، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
كذلك هذه مثل قول هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أي مكافئا ومماثلا. الكف هو المثيل والشبيه، فليس لله مثيل ولا شبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أحد يشابه الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا أحد يشابه الله عز وجل، لأنه لو شابهه لكان كفءا أي مكافئا لله عز وجل. فهذا نفي للكفر، وهو الشبيه والنظير والمثيل، وهو نفي مجمل، مثل قوله هل تعلم له سميا، نفي مجمل. نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
يقول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالربوبية، وهو أنه خلق الناس وخلق السماوات والأرض وجعلها لمصالح الناس، الأرض فراش والسماء بنا يعني سقف، البنا معناه السقف، وأنه أنزل من السماء أي من العلو ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات كل الثمرات المتنوعة المختلفة في على وجه الأرض، أنواع وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن الماء واحد والتربة واحدة، التربة واحدة وهي الأرض والماء واحد وهو المطر، ولكن النبات مختلف بحسب مصالح العباد، مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، مختلف المنافع، منه ما هو غذاء ومنه ما هو فاكهة ومنه ما هو روائح طيبة ومنه ما هو دواء ومنه ما هو للبهائم علف للبهائم ومنه ما هو قوت للحشرات والمخلوقات الأخرى. فالله نوع ما أخرج من الأرض، هذا يدل على قدرة الله، من الشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كم فيها من أصناف النباتات، كم فيها من أصناف الأقوات والفواكه والرياحين، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات نعم وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، أخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه هو المنفرد، أنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بهذه الأشياء، أن أصنامكم لم تخلقكم ولم تخلق نفسها، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا عبادة هذه الأصنام، فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظراء تعبدونهم مع الله عز وجل وهم عاجزون مثلكم أو أقل منكم، جمادات ليس فيها حياة ولا روح، صور تماثيل أشجار أحجار، أو ناس مثلكم أو أضعف منكم. ومن العجيب أنه ينحت الصنم هو بنفسه ويصنعه بنفسه ثم يعبده، هو الذي يعني صوره، هو اللي نحته بيده، وهو اللي بناه إن كان مبني، ومع هذا يعبده. والصنم هذا لم يصنع نفسه، حتى ما صنع ولا نفسه، بل الذي صنع هو عابده، ولا شك إن عابده أكمل منه، لأن هو الذي صنعه هو الذي بناه، فعابده أكمل منه وأقدر منه، مع هذا يعبده. هذا من انتكاس الفطر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأفعال العظيمة. هذا إنكار على المشركين إلى يوم القيامة، المشركين الأولين والمشركين اللاحقين الذين اتخذوا من القبور والأضرحة معابد ومزارات يعبدونها من دون الله ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بها، وهم يعلمون أن هؤلاء أموات غير أحياء عاجزون لا ليس لهم من الأمر شيء. هذا من انتكاس الفطر ومن تلاعب الشيطان بعقول بني آدم، هم يعلمون هذا ومع هذا خالفوا علمهم إلى جهل وضلال والعياذ بالله، فلم ينفعهم علمهم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركا وشبها ونظرا. وأنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا شبيه له، وأنه المنفرد بهذه الأفعال لم يشاركه أحد. فهذه الآية فيها البرهان العقلي النقلي على أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة. نعم.
وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من الله أندادا.
وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي مجرم. لا تجعلوا لله أندادا بحال من الأحوال. فالله جل وعلا لا ند له أبدا، منفي نفيا تاما مجملا، ما فيه استثناء، ليس له أنداد سبحانه وتعالى. نعم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا دليل التوحيد مثل ما سبق في أول السورة، أن الله هو المنفرد بهذه الأفعال العظيمة بخلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تعاقب هذا وهذا دائما وأبدا، يروح هذا ويأتي هذا، يتعاقبان ويتقارضان، يطول هذا ويقصر هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صيفا وشتاء، هذا من آيات الله، لا يتغير هذا التدبير ولا يتخلف ولا يوم، مضبوط متزن لا يختل أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا من فعل المخلوقين لتغير واختل وفني وتلاشى. الآن المخلوق يصنع الآن أكبر الآلات وأضخم الآلات الهائلة، لكن ما تلبث سنين إلا وهي محترقة وفانية ولا لا، وقد يعتريها عارض سريع فتختل ولا تشتغل، تحتاج إلى إصلاح وتمكث أيام أو شهور أو سنين وهي معطلة. أما خلق الله فهو مستمر، لا يتعطل ولا يتغير ولا يتبدل، متقن منظم. اختلاف الليل والنهار والفلك التي يعني السفن، الماء اللي لو تضع عليه خردل أو حبة من التراب غاصت، ويجي الفلك الذي يحمل البضائع ويحمل الأثقال ويحمل الناس يمشي على ظهر الماء، من الذي حمله؟ هذا تسخير الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. أنت لو مثلا تدخل في البحر فإنك تغرق، ولو كنت ماهرا في السباحة تجيك الأمواج ويجيك تغرق. فأما الفلك فإنه يمشي المحيطات ويعبر المحيطات بقدرة الله سبحانه وتعالى، محمل بأثقل الحمولة لأجل مصالح العباد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وهو المطر، مما السماء جو يابس ومع هذا ينزل منه ماء بهذه الغزارة وهذا المقدار العظيم حتى تغرق البلاد وتمشي الأودية الكبار من هذا السحاب الرقيق الذي يحمل هذا الماء، ولا ينزل في أي مكان، وإنما ينزل بحسب تقدير العزيز العليم، يقبس عن محل وينزل في محل، الله هو الذي يسوقه سبحانه وتعالى ويدبر. السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه عجائب من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض يابسة ميتة ما فيها شيء، محترقة، فإذا نزل عليها الماء نبتت وخضرت وأثمرت. منين طلع النبات؟ منين طلع البذر؟ وهي أخذت سنين وهي قاحلة ما فيها شيء، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينزل المطر بغزارة ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات، مو بنزول المطر يكفي للنبات، بل لا بد من أمر الله يأمرها بالإنبات فتنبت. أحيانا ينزل مطر الغزير ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، دواب التي تمشي على الأرض مختلفة لا يعلم أجناسها إلا الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، تصريف الرياح تأتي من هنا ومن هنا، أحيانا من الشرق أحيانا من الجنوب أحيانا من الشمال، لو لم يكن هناك مدبر لا صارت الريح، لو كانت في الطبيعة كما يقولون صارت الريح دائما من جهة واحدة لا تتغير ولا تقف، ولكن لها مدبر أحيانا يأمرها وأحيانا يمسكها وأحيانا يصرفها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، أحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عذابا، لها مصرف تصريف الرياح. والسحاب المسخر، السحاب اللي ينشأ ويتجمع ويفرغ فيه الماء أو يتكون الماء منه تلقح بالرياح ثم يأمره الله فيمطر ويأمره الله فيسير ويأمره الله فيتمزق ويتشتت، كله هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون، لهم عقول تتأمل وتتدبر تدرك أن هذا الخالق هو الذي يستحق العباد. هل أحد غير الله دبر شيئا من هذه الأمور؟ ما أحد يدعي هذا، حتى الكفار، الكفار والمشركون ما يدعون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر السحاب، لكن يقولون نجعلها وسائط بيننا وبين الله، شفعة فقط. يقولون نحن لا نصل إلى الله ولكن نجعل هذه وسائط بيننا وبين الله، هذا زعمهم. ولهم ما ادعوا لها أنها تخلق وأنها ترزق أبدا، حجتهم أنهم شفعة وأنهم وسائط يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم وسيلة يتوسلون بها إلى الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو الذي دبر هذه الأشياء وخلقها، إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها الآية التي ساقها المصنف: ومن الناس من يتخذ، مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة، من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا، جعل لله شبها ونظرا، يعبدهم من دون الله ويحبهم، يحبهم لأي شيء، يحبهم لأنهم خلقوه، لأنهم من أعطوه، لأنهم أصحوا جسمه، لأنهم شفوه من المرض، ما هو السبب الذي اقتضى محبته؟ لا شيء. ومع هذا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا، من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار، يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبة، يشركون مع الله في المحبة. الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا، من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار، يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبة، يشركون مع الله في المحبة. وعرفنا أن المحبة أعظم ركائز العبادة، فهم يحبون هذه الأصنام ويشركون مع الله، فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله. هذا هو المعنى الصحيح للآية، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره، فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله، بل هم يحبون الله، لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة، لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له، لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير، فهو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد. لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول، فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة، وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة، فصارت محبتهم لله ناقصة، ومحبة المؤمنين لله كاملة، لأنها محبة خالصة، وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة، أما المؤمنين فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة. فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد معناها الشفعاء والنظراء، كما في الآية التي في أول السورة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله، ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم. الله جل وعلا قال: لآيات لقوم يعقلون، فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، هؤلاء هم العقلاء. أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء، بل ألغوا عقولا. وليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول، لا، هم لهم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح، فكانوا محرومين من فائدة العقول، محرومين منها وإن كانت موجودة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، لا أرجو الدلالة على جواز الخلف بالصفة من خصوص هذه الآية الذي الزفت العاويين قبلهين والذي قد خلف هو أبليه، فكيف يستدل بفعل مثله على حكم الله؟
هذا كلام الله، ما هو كلام إبليس، هذا كلام الله، والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقر، أقر هذا أنه أكد أنه سيغوي بني آدم، أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يحلف بالمصحف بصيغته
أقسم
بالله العظيم وكتابه الكريم؟
أقسم بالله العظيم، هذا ما فيش، طيب، أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن، ما في شيء، هذا طيب، لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه، نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مبروك؟ وهل يجوز أن تسمي رجلا فتقول عنه فلان بركة أو بركتنا أو حصلت لنا البركة بقدومه؟
كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك يسمى مبروك لا بأس بذلك، تفاؤل من باب التفاؤل، مثل صالح يسمى صالح باب التفاؤل، فالح، كل هذا من أسماء من التفاؤل، مبارك مبروك فالح مفلح، هذه أسماء فيها تفاؤل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة لا بأس بذلك، من باب التفاؤل، إنما الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعو له بالبركة أو يبرك له، ما يخالف، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جارتنا البركة، ما يخالف، تفاؤل. أين البركة ومبارك، كل هذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم إن تبارك فعل ماضي لا تطلق إلا على الله، ونحن نقول إذا أخرج الأمطار تباركت الرحمة أي مباركة لهم بها.
هذا غلط، هذا غلط، لا تقولون تباركت الرحمة، قلوا اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولون تبارك المطر أو تباركت الرحمة هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم إن النهي في القرآن يكون مجمالا، فما تقولون في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وآيات الوالد والشريك والصاحبة؟
نعم، النهي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أحيانا يأتي مفصلا إذا اقتضى الأمر واقتضت الحال أنه يأتي مفصل يأتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، في آخر سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي مجملا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز استغاثة بصفات الله؟
برحمتك نستغيث، نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، يا ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، وإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني تبي تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من اتخاذ الند لله، الله أقسم بما شاء من خلق، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يختص بما شاء، وأنت مأمور ما لك تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه، وقد نهيت عن الحلف بغير الله، فيجب عليك الامتثال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الذل والخوف؟
الخوف هو توقع المكروه، أما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكبر. الذل ضد الكبر، ذل له يعني خضع له، أما الخوف فهو توقع المكروه، نعم، توقع الأمر المخوف، الخوف من العذاب، الخوف من النار. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال الفاق في قوله تعالى ليس كمثله شيء مجاز؟
الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، جاءت لتأكيد النفي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا دخل الرياء أو الرسالة يعتبر شرك أكبر، وإذا دخل الرياء في أشياء العبادة يعتبر شرك أكبر؟
الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس، خادعون الله والذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر، أما الرياء الذي يصدر من المؤمن فهذا شرك أصغر، هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قارنه، أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحبط بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو توضيح الاختلاف في نوع التوحيد الربوبية والألوهية، فمنهم من يقول إن توحيد الربوبية ملزم بتوحيد الألوهية، والبعض يقول إن توحيد الألوهية ملزم بتوحيد الربوبية، فلا داعي
يعني الأمر بيده، هو يقول لا داعي، يبي يلغي بعض أنواع التوحيد ويتصرف فيها، رب هواه الأمر، هذا الأمر لله عز وجل، وأنواع التوحيد إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقولون، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم له. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول، فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. أما أن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الحمد لله الذي لم يستحل ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الكل وكفره تكبيرا. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يستحل ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية، قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل أي أيها النبي، معلنا ذلك الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء المنعم سبحانه، والألف واللام فيه للاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يحمد على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل لأنه هو المتفضل بجميع النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل. فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد. وشبيه للوالد، فالولد شبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء، فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة، والجزئية، قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة إلى الأولاد، فالولد منتف عنه من كل الوجوه. ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل، وتنقص الرب سبحانه وتعالى، وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في الملك، نفى عنه الشركة أيضا، رد، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في ملكه كالثانوية من المجوس، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء، ولرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض، ولم يكن له شريك في الملك، فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى. وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء. فبطلت عبادتهم، لم يكن له شريك في الملك، هذه قضية مسلمة لا أحد ينازع فيها. ولم يكن له ولي، هذا تنزيه ثالث له سبحانه وتعالى، لم يكن له ولي يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر، فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين، أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق، وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال: من الذل، فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا، اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أما أن له سبحانه وليا من عباده بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم، فإن له أولياء سبحانه وتعالى، أولياء الله، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك، لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم، وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم لأنهم عباده أطاعوه اتقوه وآمنوا به، فهم أولياء الله جل وعلا. ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى، وليست ولاية ذل وحاجة إليهم، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. وكبره عظمه تكبيرا، هذا تأكيد، مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل. عظمه حق التعظيم، لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين، فيها إبطال الشرك، وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد، تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون لملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق، التنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة. نعم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح ينزه، تسبيح معناه التنزيه عن النقائص والعيوب. وقد افتتح الله عددا من السور بسبح يسبح سبح، كله مأخوذ من التنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، جميع المخلوقات تسبحه، بل تسبحه السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل، سواء كانت جامدة كالجبال والصخور وطبقات الأرض، أو كانت حية كالآدميين والبهائم والحشرات والسباع والطيور، كل شيء يسبح بحمده، بمعنى أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وهو تسبيح حقيقي. بعض العلماء أو بعض الذين يقولون بالمجاز يقولون هذه تسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقام، لأنها عندهم لا تنطق، فنسبة التسبيح إليها يقولون مجاز، هذا كلام باطل، بل هي تسبح الله بلسان المقال تسبيحا حقيقيا يعلمه سبحانه وتعالى، وليس تسبيحا بلسان الحال كما يقولون، بل هو تسبيح حقيقي. وقد سبح الحصى بكف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه، فالجمادات تسبح الله عز وجل بلغة لا نفهمها، كذلك الطيور، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه، وإن كنا نحن لا ندري عن ذلك، فكل شيء يسبح بحمد ربه من كل المخلوقات، ناطقها وصامتها تحركها وجمادها حيها ومواتها كلها تسبح الله عز وجل، تنطق بتسبيحه وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وفي هذا رد على اليهود وعلى من حذى حذوهم في تنقص الله عز وجل وعدم تنزيهه تعالى الله عما يقولون من نسبة الشريك إليه، نسبة الولد إليه وغير ذلك مما نسبوه إلى الله جل وعلا، والله منزه عنه، ما في السماوات وما في الأرض، فما تعم العقلاء وغير العقلاء كل شيء يسبح بحمد ربه عز وجل، البحار والأشجار والأنهار والجبال والطيور والسباع والحشرات وكل شيء بلسانه الخاص به، وإن كنا نحن لا نفهم هذا، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، له الملك، جميع الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، المالك المطلق الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، وأملاك العباد التي بأيديهم هي ملك لله، وإنما الله جل وعلا أباح لهم الانتفاع بها، الأموال والدور والدكاكين والحيوانات، وإن كانت أملاكا للناس ولكنها في الحقيقة هي ملك لله جل وعلا، المالك في الحقيقي هو الله، وأما ملك العباد فهو ملك معار من الله عز وجل وموقت، ثم تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فالملك يرجع إليه سبحانه وتعالى، له الملك، هذا عموم لا شريك له في ملكه، وله الحمد، هذا كما سبق أن الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله، وأل الاستغراق، استغراق جميع المحامد كلها له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف، إذا أمر الله بإيجاد شيء وجد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. أما غيره من الخلق مهما بلغ فإن قدرته محدودة، قدرة المخلوقين محدودة. أما قدرة الله جل وعلا فإنها مطلقة، هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تنجيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وفيها أن جميع المخلوقات تسبحه سبحانه وتعالى وتنزهه تسبيحا حقيقيا بلسانها، وإن كنا لا نفقه ذلك فليس هذا دليلا على عدم وجوده، وفيها عموم ملكه سبحانه وتعالى واستحقاق وفيها استحقاقه للحمد كله، لأنه هو المنعم بكل النعم، وفيها عموم قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. العادة أن الإنسان يعجز لأمرين، إما لعدم علمه بالشيء وإما لعدم قدرته، قد يكون الإنسان عالم لكنه غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه غير عالم. الله جل وعلا اجتمع في حقه الوصفان، عليم قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. وفي هذا أنه يجب أن نطلق ما أطلقه الله من عموم قدرته، فنقول وهو على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المعتزلة أو بعض الجهال إنه على ما يشاء قدير، بل نقول إنه على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. إنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إنه على ما يشاء قدير أبدا، وإنما ورد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم يعني يوم القيامة والحشر إذا يشاء قدير، هذا في مسألة خاصة. أما عموم قدرته سبحانه فإنها مطلقة في كل شيء وعلى كل شيء، فنحن نصف بما وصف به نفسه، نقول وهو على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا. نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ، نعم، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك على أول سورة الفرقان، وقد افتتح الله سورة الملك أيضا بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وجاء هذا اللفظ تبارك لكثير من الآيات، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فهي لفظة تكررت في كلام الله عز وجل في فواتح بعض السور وفي أثناء السور. ومعنى تبارك، تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير ونماؤه، البركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، ثبوت ذلك. فهو سبحانه وتعالى تبارك بمعنى أن البركة تنال بذكره وتعالى، وأيضا تبارك بمعنى تعاظم قدره، تعاظم قدره وجل شأنه وثبت كماله وبركته، فأسماؤه مباركة وكتابه مبارك ونبيه مبارك، وكل شيء منه سبحانه وتعالى فهو مبارك، بمعنى أنه كثير البركة، كثير الخير، ثابت البركة. وهذه اللفظة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله، فلا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو فلان أو فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز. هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى، أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك يبارك، فهو مبارك، فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فبارك يبارك، لا بأس أن تقول بارك لنا في هذا الشيء، أي ادعو لنا بالبركة، أو بارك لنا فلان في هذا الشيء، يعني دعا لنا بالبركة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حين يولدون، يدعو لهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، فتقول برك له أو بارك له، بمعنى ادع له بالبركة. أما تبارك فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ففي فرق بين بارك وتبارك، بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا، بل هو كلام الله منزل، منزل غير مخلوق. والفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأنه تحيا به القلوب، فهو روح القلوب وحياتها